كم أنا مسرور للقائكم من جديد أصدقائي المستمعين لنتباحث في أمور كلمة الله. وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم؟ نعم أحبتي، أنتم موضوع سروري وبهجتي، فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. عبر الشعب القديم البحر الأحمر بمعجزة من الله واجتازوا المياه التي غرق المصريون بها. هذا ما رأيناه ضمن تأملاتنا في الإصحاح 14 من سفر الخروج. ظن فرعون أن الشعب سيسلك طريق الساحل إلى الأرض مباشرة، ولكن لما رآهم يذهبون إلى البرية اعتقد أنهم تاهوا وصمم على اللحاق بهم. كان بإمكان الرب أن يقود شعبه في بحر سوف ويعبر بهم إلى الشاطئ الآخر قبل أن يفكر فرعون في اللحاق بهم، ولكن ذلك لم يكن فيه تمجيد اسمه كما يجب. وبدأ الشعب يتذمر كالعادة، لأنهم رأوا حتفهم أمام أعينهم. لقد نسوا أعمال الله العجيبة معهم إذ دان آلهة مصر وحطم كل قوة المصريين وكسر قيود العبودية. لقد رأوا هذا كله، ومع ذلك لما اعترضت الجو سحابة بسيطة وحجبت النور لحظة قصيرة ضعفت ثقتهم وخارت عزائمهم ونطقوا بأقوال تدل على عدم الإيمان. ولكن الله بمحبته شق لهم طريق النجاة وعبروا البحر الأحمر. الله بمعجزة منه فتح البحر الأحمر ومر الشعب على أرض يابسة، وهنا تمجد الله وعرف المصريون الذين ظلوا في مصر أن الله هو الرب. والشيء العجيب أن ملاك الله شخص الرب يسوع قبل التجسد سار بينهم. الله نفسه هو الذي وقف بين الشعب والمصريين، وقد وضع الرب نفسه مرة بيننا وبين خطايانا، وها نحن نراه الآن واضعا نفسه بيننا وبين كل تجاربنا وضيقاتنا، وفي هذا سلام القلب. ورأى الشعب خلاص الرب في بداية مسيرتهم في البرية، رأوا قوة الله عندما خلصهم بالدم من مصر، وها هو الآن يعاود إظهار قوته لهم بأخذهم إلى بر الأمان عبر البحر الأحمر وإهلاك المصريين خلفهم. نعم، لقد خلص الله شعبه بالقوة والقدرة. من أجل ذلك رنم موسى والشعب ترنيمة الفداء، أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. هذا ما سنراه اليوم في دراستنا للإصحاح 15 من الخروج. هل تتصور مستمعي؟ هذا نفس الشعب الذي قبل ساعات قليلة كان يتذمر على الله ويقول لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية، ها نحن الآن نراه يرنم ويسبح للرب. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى في العهد الجديد أن هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يستخدم الله هذه التجربة ليعلمنا حقيقة هامة. يتابع بولس ويقول فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. كيف اعتمد الشعب لموسى؟ ليس بالماء حتما، لأنهم عبروا على أرض ناشفة، المصريون هم الذين تبللوا بالماء. إذن ماذا تعني هذه العبارة؟ اعتمدوا لموسى تعبر عن اتحادهم به لأنهم خلصوا من خلاله. وفريضة المعمودية بالماء والتي هي مهمة جدا هي اتحاد وتماثل، إذ أنها تصور لنا معمودية الروح القدس التي تجعلنا متحدين مع المسيح وفي المسيح. يقول كاتب العبرانيين: بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان عبر الشعب البحر الأحمر، ولكن إيمان من؟ حتما ليس هو إيمان الشعب، لأنهم لم يكونوا أصحاب إيمان إلى أن عبروا البحر، ولكنهم اتحدوا مع موسى، وكان إيمان موسى هو الذي جعل الله يشق البحر. موسى هو الذي قادهم إلى العبر، وموسى هو الذي قادهم بترنيمة الخلاص، والآن رأوا خلاص الله واتحدوا مع موسى، اعتمدوا لموسى. هذا ما يحدث يا صديقي عندما نؤمن بالرب يسوع مخلصا لحياتنا، هو الذي يخرجنا من عبودية إبليس وظلمة العالم، ويعبر بنا البحر إلى بر الأمان. الخلاص خلاصه، والفداء فداؤه. هو يحضرنا إلى المكان الذي فيه نرفع إليه ترنيمة الفداء، عندها نتحد معه وننضم إليه، نعتمد للمسيح. يقول بولس الرسول: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. الروح القدس هو الذي يضمنا إلى المسيح لنصبح واحدا معه. يحكى عن سيدة كانت تتكلم عن تأكيد خلاصها وتقول: لا أحد يقدر أن يأخذني من يد الرب. فأجابها أحدهم: صحيح، ولكنك قد تنزلقين من بين أصابعه. فأجابت السيدة بكل ثقة: هذا مستحيل، لأني واحد من أصابع يده. هذه هي الحقيقة يا صديقي، نحن أعضاء في جسد المسيح، وروح الله هو الذي يجمعنا إليه. يا له من فداء رائع ذاك الذي لنا في المسيح. وما حدث للشعب القديم هو مثال لنا، صورة لفدائنا ولعمل الروح القدس فينا عندما نقبل المسيح في حياتنا. قبل أن رنم الشعب ترنيمة الفداء مع موسى، كانوا يغنون أغنية الكآبة والتذمر، وسنرى أن هذه الأغنية ستكون شعارهم طيلة تيهانهم في البرية. هناك عدة أغاني وترنيم في الكتاب المقدس نقرأ عنها. هناك ترنيمة القاضية دبورة في سفر القضاء، ترنيم داود في سفر المزامير، ترنيمة إرميا النبي، ترنيمة أليصابات في العهد الجديد عندما علمت بحبلها، ترنيمة مريم العذراء عندما زارت أليصابات، وغيرها من الترنيم. ولكن هناك ترنيمة في سفر الرؤيا حيث يرنم جمع كبير ترنيمة جديدة، ترنيمة المؤمنين الذين سيتجمعون لعبادة الرب في السماء بعد الاختطاف. وهذا تشجيع للذين لا يمتلكون أصواتا عذبة رخيمة للترنيم مثلي. في الجسد الممجد الجديد وبصوت جديد ستتمكن مستمعي المؤمن من الترنيم للرب ترنيمة جديدة. يا له من يوم سعيد مقبل. تعبر هذه الترنيمة عن تجربة عبور البحر الأحمر الرائعة. تخبرنا الترنيمة بما رأوا الله يفعل في وسطهم ولهم. كان شيء لم يكن بوسعهم أن ينسوه، فرنموا هذه الترنيمة.
سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا مقتطفات من ترنيمة الفداء في الأصحاح 15 من الخروج ابتداء من الآية الأولى.
حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا: أرنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وركبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. تغطيهم اللجج، قد هبطوا في الأعماق كحجر، يمينك يا رب معتز بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب، تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر، وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر.
كان الشعب يحتفل بخلاصه من مصر التي تمثل العالم والعبودية والعجز واليأس. الآن خلصوا، وهذا هو لب الترنيمة. يمكننا أن نعتبر هذا الإصحاح 15 من الخروج أنموذجا جميلا للتسبيح الصحيح، فهو لغة شعب مفدي يغني ويسبح لذاك الذي فداه. تذكر أنهم خرجوا من أرض وثنية، والآن وصلوا إلى الاستنتاج التالي: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسبيح، صانعا عجائب؟ كان الله يعلمهم دروسا ثمينة فيما يختص بشخصه المبارك. الخطوة الأولى الهامة هي الفداء. الله يا صديقي لا يطلب منك أن تعمل أي شيء قبل أن تخلص بواسطة المسيح. الله لا يطلب منك أن تثبت جدارتك وحسناتك. كل ما يقوله لك: ماذا أنت فاعل بابني الذي مات لأجلك؟ استمع إلى العدد 13: ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. بدا الأمر وكأنهم فعلا في الأرض. بالنسبة لله هم في الأرض لأنه سيأخذهم إلى هناك. والآن نتعرف على فتاة لم نسمع عنها منذ ولادة موسى، مريم أخت موسى وهارون. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. هذا هو استنتاج وختام ترنيمة الشكر والتسبيح لله من أجل خلاصه. ما أجمل أن يكون الله وحده موضوع النشيد والتسبيح. ومتى انشغلت النفس بالله يتلاشى الإنسان، ولم يعد لأعماله واختباراته تأثير ولا ذكر، وحينئذ تفيض مجاري الحمد بغزارة وتتدفق كالأنهار. ما أعظم الفرق بين لغة هذه الترنيمة ولغة الكثير من الترانيم المشحونة بذكر الضعفات والسقطات. تأكد يا أخي أنه يستحيل علينا أن نرنم بقلوبنا للرب أغاني روحية حقيقية ما دامت أفكارنا مشغولة بذواتنا. أمضى الشعب وقتا رائعا في تسبيح الرب والترنيم له. الآن هم شعب مفدي. قد تعتقد أن كل الحجارة ستزال من الطريق، وستفرش الورود في كل مكان، وستنتهي الصعوبات. لا يجب أن تكون غيمة في السماء، ولا شوكة في الطريق، ولا تنهيدة في القلب. ولكن ليس الأمر كذلك، صدقني يا أخي، وتجربة الشعب القديم تثبت ذلك. ما أن ساروا مسيرة 3 أيام فقط حتى داهمهم العطش.
استمع إلى قراءة ما تبقى من الأصحاح 15 بدءا من العدد 22:
ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف، وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء، فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. ثم جاءوا إلى إيليم، وهناك 12 عين ماء وسبعون نخلة، فنزلوا هناك عند الماء.
كانت مصر أرض شبع ووفرة في الطعام والمياه، أما الآن فيجد الناس أنفسهم في ظروف مغايرة بدون ماء. ذهبت أبار مصر ولم يستطيعوا أن يجدوا ينابيع الماء الحي. هكذا المؤمن بعد الخلاص يجد أن مياه العالم لا تروي الظمأ ويختبر عطشا روحيا. هذا ما تحدث عنه بولس عندما قال إلى أهل فيليبي: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. ثم يكشف بولس عن عطش شديد واشتياق عارم ويقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. هذه هي تجربة المؤمن بعد خلاصه. تحولت أصوات تسبيح الشعب إلى أنين: ماذا نشرب؟ صديقي، لابد من رحلة إلى البرية بعد الإيمان. ستعطش حتما، ولكن أبار العالم بملئها لن تروي عطشك. تبحث عن ماء حي ولا تدري أين تجده، ولكن إليك هذه الكلمات المعزية. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. تعال إليه، تعال والتصق به، وهو سيرويك. هذا الشعب الذي أخرجه الله بقوة ذراعه من الذل عطش ولم يجد ماء، والآن يواجه تجربة أخرى، تجربة المياه المرة. 3 أيام من الارتحال في البرية وبدون ماء، وما أن يصلوا إلى نبع ماء يجدونها مرة وغير صالحة للشرب. تذكر أن الشعب الآن مخلص، وكان نبع مارة في مخطط الرب لهذا الشعب. صديقي، نبع مارة أمر بديهي في حياة المؤمن. عندما تواجهك ظروف مرة فإنك ترتبك وتحتار. قد تتساءل: لماذا يسمح الله أن يحدث ذلك معي؟ لا يمكنني أن أخبرك السبب، ولكني أؤكد لك أن الله لا يعاقبك في هذه الظروف، بل هو يدربك ويحضرك إلى شيء ما في فكره تعالى. قال يسوع: في العالم سيكون لكم ضيق، ستواجهون نبع مارة. الله يرتب هذه العقبات في الطريق ليصقل نفوسنا وشخصياتنا. كما قال أحدهم: إن الفشل والضيق يعلن عن الموعد للتقابل مع الله. نعم يا أخي، الحياة مليئة بالضيقات والمفشلات والأحزان، ولا يمكننا أن نتجنبها أو نمر عنها. ولكن ما الذي جعل المياه حلوة وصالحة للشرب؟ عندما طرحوا شجرة فيها. يخبرنا سفر التثنية ما يلي: المعلق ملعون من الله. ثم نقرأ في رسالة غلاطية في العهد الجديد: ملعون كل من علق على خشبة. ويسوع المسيح مات على خشبة مصنوعة من شجرة ليعطي حلاوة لحياتنا. ذاق الموت وانتزع منه شوكته. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ نعم، صليب المسيح، الشجرة التي علق عليها المسيح، هو الذي يحلي نبع مارة في حياتنا ويجعلنا نحتمل. على أنه يوجد في البرية أيضا إيليم. ثم جاءوا إلى إيليم، وهناك 12 عين ماء وسبعون نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. إيليم كان مكان وفرة وبركة. بعد المرار جاء الله بالشعب إلى إيليم. وهكذا نجد الرب في نعمته يقدم لشعبه وهو سائر في البرية المراعي الخضراء ومياه الراحة. ولا شك أن الغرض من إيليم كان تهدئة خواطر الشعب وتسكين أنينهم. فعلا عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وبعد العاصفة لابد من بزوغ الشمس. تأكد صديقي المستمع أنه بعد مارة في حياتك لابد من إيليم. كثيرون اختبروا ذلك، أنا نفسي اختبرت ذلك، وستكتشف بنفسك هذا الأمر أيضا إذا كنت لم تمر به بعد. قال أحدهم: أنا أقتفي أثر قوس القزح من خلال الشتاء. هكذا يقودنا الله، وهكذا يعلمنا من خلال تجربة الشعب القديم في البرية.
أرجو مستمعي أن تستفيد من هذه الدروس التي تعلمها الشعب القديم في برية سيناء بينما تسير اليوم في برية هذا العالم.